قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أن هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يدل على أنه هديه عليه الصلاة والسلام الكامل الذي كان يفعله أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي سردها لصفة غسله عليه الصلاة والسلام دليل على فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحرصها على نفع الأمة، ولذلك حفظت لهذه الأمة ما لا يستطيع الغير أن يطلع عليه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الخاص. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في الغسل من الجنابة يشتمل على أمور، من أهمها ما يلي: أولاً، كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالاستتار، فإذا أراد الإنسان أن يغتسل فيجب عليه أن يحفظ عورته وأن يطلب المكان الذي لا ترى فيه عورته. ولذلك جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز فرق المنبر صلوات الله وسلامه عليه وحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فدل على أنه ينبغي على المسلم أن يحفظ عورته وأن لا يتعاطى الأسباب في اطلاع الناس على عورته، لأن الإهمال في مثل هذه الأمور يتحمل صاحبه المسؤولية ويحمل إثم الناظر إليه إذا أهمل وقصر، أما إذا قصد فلا إشكال، فالإهمال أمره عظيم، فينبغي للمسلم أن يحفظ عورته وأن يحرص على الستر. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المستجير يوم فتح مكة قالت: فأتيته فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، ثم ذكرت شأن المستجير قالت: فطأطأ الثوب ثم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فكان عليه الصلاة والسلام يستتر في حال غسله، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه تجرد للغسل، ويدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما، ويدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما اللذين ذكرهما المصنف. والتجرد يعين على وصول الماء إلى البشرة، بمعنى أنه يخلع ثيابه، لأن هذا أبلغ في وصول الماء إلى الجسد وهو التعري. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين نبي الله أيوب يغتسل عريانا، فبين أن هذا مشروع وجائز، وهو كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أبلغ في وصول الماء إلى البشر، خاصة إذا كانت الثياب التي يلبسها فيها سماكة، فإنه لو اغتسل وثوبه عليه يجوز إذا غلب على ظنه أن الماء يصل، ولكن لو تجرد فإن هذا أبلغ في وصول الماء إلى الجسد. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في السنن في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد بمعنى أنه نزع ثيابه عليه الصلاة والسلام، فالتعري للاغتسال أبلغ في وصول الماء إلى الجسد، ولكن كما ذكرنا مع المحافظة على العورة. فتجرد عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على مشروعية وجواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وأنه لا بأس في نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس. وهل يجوز نظر الإنسان إلى عورة نفسه؟ وجهان، فمن منع أو كره ذلك قال إن الرجل يستعف بنظره إلى فرج زوجته، بخلاف ما إذا نظر إلى فرجه فليس هناك مداع. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم رضي الله عنه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وهذا فيه أصل لمن قال بالمنع، لأنه قال له احفظ عورتك، فدل على أنه يحفظها ويصونها من نظر الغير ونظره هو، واستثنى الزوجة وملك اليمين. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس كما ذكرنا، لأنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وعائشة أنه بدأ فغسل فرجه، فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر كما ذكرنا. وفي قولها رضي الله عنها وأرضاها نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
إذا اغتسل من الجنابة، من سببية، أي إذا اغتسل بسبب الجنابة، ومن تأتي بمعنى السببية، فلو ضربت شخصا عقوبة له فقال لما ضربتني، فتقول من أذيتك ومن إساءتك، أي بسبب أذيتك وإساءتك، كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم. وقولها رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة، هذا الغسل سببه الجنابة، ولا يقتضي الوصف هنا بكون سببه الجناب، كون السبب الجنابة، أننا لا نغتسل هذا الغسل إلا في الجنابة وحدها، بل إنه يشمل جميع الاغتسالات الواجبة، فيلتحق به غسل الحيض وغسل النفاس ونحوهما من الاغتسالات الواجبة، كغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، تقدم معنا تعريف الجنابة وبيان حقيقتها. نعم،
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
غسل يديه، وقع الغسل لليدين ولإحدى اليدين أثناء الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. المرة الأولى قبل ابتداء الغسل وغسل فيها كلتا اليدين، وفي حديث ميمونة ما يفيد أنه غسل اليمين أولا ثم الشمال ثانيا، وصب باليمين على فرجه ثم غسل فرجه. الغسل الثاني كان بعد غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، وكان لإحدى اليدين وهي اليد اليسرى التي وليت إزالة القذر وما علق بالفرج. والمرة الثالثة وهي عند ابتداء وضوئه قبل الغسل في أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله، فعندنا ثلاث مرات وقع منه الغسل لليدين وإحدى اليدين. فأما المرة الأولى وهي التي غسل بها قبل ابتداء غسله صلوات الله وسلامه عليه، فإن كان عند استيقاظه من النوم فقال بعض العلماء إنما هو لمكان ما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين المتقدم معنا في أول الكتاب، من أمره عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ العبد أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، ثم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأمر عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. ومن فوائد ذلك أنه أنقى لليدين وأطهر لهما، وحينئذ في هذه الحالة إذا قلنا لهذا المعنى يكون واجبا عند من يقول بوجوب غسل اليدين للمستيقظ من نومه، على التفصيل الذي تقدم معنا هل هو خاص بنوم الليل أو شامل لنوم الليل والنهار. وأما على مذهب من لا يرى ذلك فإنه يقول الغسل هنا للإنقاء، وحينئذ يرد الإشكال في غسله مرة ثانية بعد انتهائه من غسل فرجه. ولذلك نازع بعض أصحاب هذا القول في اقتساء غسله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والذين قالوا بثبوته أكدوه بقولها ثم توضأ وضوءه للصلاة، وما كان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يغسل كلتا يديه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لغسله عليه الصلاة والسلام لليدين قبل الغسل فقد تقدم معنا في غسل اليدين في صفة الوضوء بيان الحكم والفوائد والمعاني التي يمكن استنباطها من مراعاته عليه الصلاة والسلام، ومنها أن اليدين تنقل الماء فلا بد من أن تكون على صفة تعين على نقاء الماء وبقائه على أصله وهو الطهورية. نعم.
قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل.
هنا أجملت رضي الله عنها في هذه الرواية إجمال، بيّنت أنه غسل يديه ثم توضأ وضوءه، وهذا منزع لبعض العلماء أن أم المؤمنين رضي الله عنها ابتدأت في صفة غسله من الجنابة من بعد غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو مرادها بأنه غسل يديه ثم توضأ وضوءه. أما حديث ميمونة الذي سيأتي إن شاء الله فقد ابتدأ ببيان صبه إكفائه عليه الصلاة والسلام للإناء وغسله عليه الصلاة والسلام ليده ثم غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بغسل الفرج بعد غسل اليدين، فيغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وغسل الفرج لعدة معان، أولا أن رطوبة فرجه أنه إذا كانت الجنابة من الجماع من حيث الأصل، نحن نتكلم عن الجنابة عموما، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتلم وهو معصوم من الاحتلام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عموما أنه إذا وقعت الجنابة بسبب الجماع فإنه إذا جامع الرجل امرأته فإن رطوبة فرج المرأة تصيب العضو وقد تصيب المواضع التي بجواره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه لما استأذن على الرجل من الأنصار فخرج وكان قد أصاب أهله قال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وكان يقول وليغسل ما أصابه منها. فقوله وليغسل ما أصابه منها يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة لأنه أمر بغسلها، وهذا قبل وجوب الماء أو قبل وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل، فلما أمره عليه الصلاة والسلام بغسل ما أصابه منها دل على النجاسة، فالشاهد أنه يغسل فرجه لكونه يصيب ما يصيب من فرج المرأة إذا كانت الجنابة بجماع، وكذلك ينقي الفرج وما حوله من آثار المني، وهذا أبلغ ما يكون في الطهارة والنقاء. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل فرجه، ولأنه إذا غسله قبل الغسل لم يحتج إلى غسله بعد الغسل، وهذا يعين على بقاء الطهارتين عن الطهارة الصغرى والكبرى، بخلاف ما إذا اغتسل من الجنابة ولم يغسل فرجه ثم رجع مرة ثانية بعد غسله من الجنابة وغسل الفرج، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه باللمس ويتوضأ. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج، ثم بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها دلك بيده الأرض دلكا شديدا، وفي بعض روايات الحديث ضرب بيده الحائط. فأما بالنسبة لدلكه بيده على الأرض وضربه للحائط طلبا للنقاء بالتراب، لأن الماء يعين مع التراب على إزالة الأذى وأثره، وهذا أبلغ في النقاء. والنجاسة والقذر تزول عينه، يزول عين النجاسة ويبقى الأثر من اللون أو الرائحة، والتراب غالبا يزيل اللون ويزيل عين النجاسة ويزيل لونها في الغالب، ولكنه قد لا يزيل الرائحة. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا دلك بيده الأرض، إذا أصاب النجاسة ثم دلك بيده الأرض ووجدت المرأة أو الرجل رائحة الدم باقية في الثوب أو في اليد، فإن هذا لا يضر إذا تعاطى الأسباب في الدلك لأنها أخف، فاستثنى من هذا الوجه. ويستدلون أيضا بحديث أم المؤمنين ميمونة، وتفصيل ذلك بيناه في البلوغ في شرح حديث ولا يضرك أثره، وبينا الكلام عليه سندا ومتنا وتفصيلات العلماء في ذلك. فدلك عليه الصلاة والسلام بيده الأرض دلكا شديدا. يغني عن هذا في زماننا المطهرات كالصابون والأشنان ونحوه مما يعين على قلع الأذى وذهابه وذهاب رائحته، فإذا أزال النجاسة وذهب زالت النجاسة وذهب أثرها فإنه لا يحتاج إلى دلك بالأرض. وقال بعض العلماء إنها سنة، والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنها معللة فإنه حينئذ إذا أزال بالصابون أصاب السنة، لأنه نفس المعنى الموجود وزيادة، لأن الصابون يقلع عين النجاسة ويقلع رائحة النجاسة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض أمرها أن تنتبذ بنبذة من قسط وأظفار، وقيل قسط ظفار نسبة إلى الموضع المعروف في عمان أو في اليمن، وهذا كله طلبا للرائحة التي تزيل رائحة النجاسة وتغلب عليها. فإذا قلنا إنه معلل فغسل بالصابون حصلت العلة، وأما إذا قلنا إنه غير معلل فإنه يغسل بالصابون ثم يضرب بيده الأرض حتى ولو كانت الأرض من غير الطين. ولا شك أن القول الأول أقوى، أنه معلل وأن المراد إذهاب أثر ما أصاب اليد عند قلعها للنجاسة والأذى الموجود حول الفرج. والتراب من المطهرات، وإذا اجتمع مع الماء كان أبلغ، ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم.